سيئات أعمالنا من شينا يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مجلسنا هذا بمناسبة ما ذكرنا من طاعة ولي أمرنا في هذه الخطبة التي وجه بأن تكون عن التحذير عن السرف والتبذير في الولائم طعام نخصصها بآداب ابن تيمية رحمه الله من فوائد السنن تقوية التوحيد من فوائد السنن في النفس تقوية التوحيد فإذا عمل الرجل بالسنن ونوعها سيما المهجورة منها قوي نور التوحيد في قلبه وتعلقه بربه وكان مخلصا في عباداته فإذا أهمل السنن حصل له من النقص ما يؤدي إلى إهدار كثير من الواجبات فتكميل التوحيد وقوة التوحيد في القلب تبدي الظلمات المعاصي كما ذكر ابن القيم فلا تستهين حينئذ إذا سردنا لك في هذا المجلس من آداب الطعام ما تعلم أنه من السنن المستحبة ولكن لا تتهاون بالسنن فإن من خصال تلك الجماعة الإجرامية أخوان المسلمين التندر بالسنن والاستخفاف بها بتسميتها قشور فإذا رأوا أحد المشايخ من أهل الحديث يشرح لهم الإشارة بالأصبع في الصلاة أو سنن هيئة الجلوس للطعام أو نحو ذلك من سنن الاستهاك وأوقاته فإنه يسخر قائلا يتكلمون في القشور ويدعون اللب فهم يميتون السنن نعم بل يسخرون بها عياذا بالله لأنهم يعلمون من السنن ما يصدهم عن الثورات والمظاهرات من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر حتى صرح لي واحد ذلك فقال هذه السنن التي تذكرها لي من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر ما يصبر قال هذا تخلينا أذلة نحط رأسنا في التراب يعني رأيك أنت فوق رأي الله الرسول يا قبيح السريرة يا مجرم تقول هذه السنة في معاملة الأمر تجعلنا نحط رأسنا في التراب نتخاف الله نصير جبناء الله يدعوك للجبن وهو أمرك في آيات بقتال الكفار لكن بشروط فإذا علمت الشروط أمر بالشجاعة سبحانه والقتال في سبيله المقصود أن هذه العبارة عالمان جليلان معاصران تعرضا لنقدهما على الإخوان المسلمين شيخنا وإمامنا في الحديث ناصر الدين الألباني فقال أنتم لما تقولوا هذه السنن القشور وهل يحفظ اللب إلا بالقشر سبحان الله كيف تفطن العلامة هذا المحدث إلى ذلك وفعلا من أسباب حفظ التوحيد وشو السنن تحفظ الواجبات الواجبات تحفظ التوحيد فمن أهدر السنن وتهاون بها سيتهاون به الواجبات يتهاون التوحيد، يجلس في مجلس يسخر فيه بالله ويضحك معهم، خلاص لأنه متهاون بالسنن، متهاون بالواجبات، تهاون بالتوحيد حتى كفر برب العالمين. السنن تحفظ لك إيش هذا اللب. ويؤسفني أن أفجأكم الآن بأن اللب اللي يقصدون وشه السياسة والطعن في ولاة الأمر والخروج، هذه اللب. الخلافة الإسلامية زعم، لكن خلافتهم هم. أما أهل التوحيد فلا يفرقون، يحترمون السنة، والإخوان المسلمين لا يحترمون السنة كما سمعتم، قشور يسمونها. العالم الثاني شيخنا الإمام العالم الجليل فقيه الزمان شيخنا صالح فوزان بقية السلف، فقال هذه سخرية أن يقولوا الدين قشور. الله يقول في كتابه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكيف يقال الدين قشور؟ ها؟ نعوذ بالله، الدين قشور. جبريل ينزل بالقشور، نزل به الروح الأمين، نعم، على قلبك لتكون منذرين. فينزل جبريل بالقشور، والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلا يفرقون أهل السنة والجماعة خلاف الإخوان المسلمين في ذلك، فيحترمون الواجب ويحترمون السنة. فانظر إلى سنة تأخير الفطور إيش صنعت. قال لا يزال أمتي بخير ما عجل الفطور، لأخروا على شر. وكان عمر يقول هل يعملون هذه السنة في الشام؟ يسأل أهل الشام، يسأل الناس، راحوا الشام وجو وأتوا، فقال كيف أهل الشام؟ قال يبكر الفطور في رمضان. فيطمئن عمر لإقامتهم السنة هذه المستحبة المؤكدة ويتعجيل الفطور. وهذا يقول قشور، نسأل الله العافية. يقول تحضر عند فلان، يقول لا يا أخي يتكلم بالقشور، أعوذ بالله، جاهل كبير هذا. فينفر الناس من حلقاته ويقول يتكلم بالقشور وسايب اللب وسايب نسأل الله العافية. وما أشبه ذلك من قال اشتغلوا بشرك القبور. تعرفون من قال قائل اشتغلوا بشرك القبور وتركوا شرك القصور، يعنون تكفير ولاة الأمر، أنه لابد نحارب الطواغيت نكفرهم، هيج الناس عليهم. هذا هو شرك القصور، الحكم غير ما أنزل الله، شرك القصور، طواغيت دول. نسأل الله العافية والهداية. وأظن على العودة يقول ومن الناس من علمه في القبر، من ربك ما دينك، وسايب اللي فوق القبر والحكام الطواغيت، وقاعد يتكلم في مسائل يظن يعني أنها القشور. هذه هؤلاء ناس ضلوا الطريق سبحان الله، وصاروا يتكلمون بكلمات الخوارج الأوائل، لو سمعوهم كفروهم. الخوارج الأوائل، الأوائل اللي قاتلوا علي، لو سمعوهم كفروهم، أعوذ بالله منهم. لو سمعوا الخوارج الأوائل القرضاوي يقول حرية مقدمة على الإسلام، وش بيسوون له؟ يقطعونه. كيف تلون الحرية مقدمة على الإسلام؟ لو سمعوا ذلك من قاتل علي بن أبي طالب، سمعوا القرضاوي يقول هذا، أو سمعوا السويدان من قاتل إخوان المسلمين يقول إيه؟ يقول لا بأس المسلم أن يرتد، يصبح مجوسي يهودي، له الحرية الكاملة لقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وش يسوون الخوارج الأوائل؟ ها؟ والله يقطعونها إرب. لتعرف أن خوارج العصر اللي صاروا يكذبون ويتلونون ولا للسنة يحترمون أشد من الخوارج إيش؟ ها؟ الأوائل، سيما السورية منهم، الخوارج الأوائل جهلة، هذول السورية خوارج يظهرون العلم فيغرون الناس، فصار من هذه الجهة أشد ولا لا؟ فيهم نفاق معناها، يظهرون العلم والفوائد وعلم الحديث وآداب الطعام ومدري شلون، من أجل أن يأتي الناس، أما أهل السنة يذكرون السنن آداب الطعام وغيرها ليقوي التوحيد عند أهل التوحيد، هؤلاء يذكرون هذا لضعاف التوحيد، فإذا قبل على الناس عليهم خرجوا بهم عن الحكام وكان النزاع وسكروا الخيام فضعف التوحيد وتلاشى. شفت الفرق بين أهل السنة يذكرون السنن كالألباني، يقعد بشير الطهي يذكر لك سنة هيئة الطعام كيف تجلس عليه كما أخبرني بذلك، سأذكر لكم المجلس بالسند العالي وش كيف هيئة جلوس الطعام إلى آخره، وهؤلاء يجذبون الناس الإسلام سؤال وجواب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عناوين جذابة وفضائيات، حتى إذا ذاب الناس إليهم قالوا من فتاوى الصحيحة والمعلومات اللي تخفى عليكم مثل أول معلومة الخروج على الأمر، بعدين بعد ما يخدرونهم بإيش بكثرة المعلومات اللي جلها الناس، والله ما كنا نعرف، هم يسرقون من زي مثل الرافضة، الرافضة يقول ابن تيمية يسرقون الأسانيد اللي في كيفية صلاة العصر وكذا العام اللي إذا أخطأوا فيها فشلوا، يسرقون من إيش من كتب أهل السنة ويذيعونها، وهذول السورية يأخذون جهود من جهود الألباني السلفي والبن باز السلفي وابن تيمية السلفي وابن القيم السلفي، يقعد يتصدرون فيها ثم يخرجون بها على منهجهم أصلا اللي ينهى عن الخروج على الأمر، فيهم شباب الرافض من هذه الناحية قاتلهم الله أن يوفقهم. تسمع قد تسمع للسورية يقول لك أداب الطعام، والله يمكن ما ترمش بكثر الفوائد، شاركها من ابن القيم ومنها. ثم لو طلع ابن القيم بشنيته وأنه لو أفصح عنها لبسق ابن القيم في وجهه، نستعمل ابن القيم للخروج، ذكره ابن القيم وصفعه لو كان ذلك يراه جائزا، نسأل الله العافية. ففرق بين صاحب السنة يذكر السنن والسرور يذكر السنن، عرفت الآن الفرق بينهم. هذا صاحب السنة لتقوية التوحيد، يقول ابن تيمية مما يقوي التوحيد إذاعة السنن والعمل بها، أكل ثلاثة أصابع استياك عند كل صلاة يقوي التوحيد نوره، تتبدد المعاصي يقوي التوحيد ثبات عليه. الغرائب اللي يجيبونها دول وش اسمهم السورية يجذبون الناس، فإذا تجمهروا عندهم خرجوا بهم على ولاة الأمر وسفكوا الدم الحرام، وكانت الفتنة التي قد عرفتم عاقبتها. فحينئذ وبعد التقدمة والتفرقة بين منهج أهل الحق في بين السنة وأهل الباطل، وقد نفس الشيطان تعرفون للصوفية وللرافضة وغيرهم من كبار أهل البدع حتى الجهمية، نفس لهم في أشياء من السنة تجذب الناس لهم. الصوفية ما عندهم حفظ القرآن، تحافيظ ما عندهم كثير تحافيظ الصوفية عندهم صيام اثنين وخميس عندهم كيف نفس لهم، عندهم صلاة جماعة في المساجد طبعا عندهم حج حج طبعا. فحينئذ لو كان فعلهم كله محض باطل ما حد يتبعهم، لكن نفس لهم الشيطان في أشياء تشترك مع أهل السنة، بحفظ القرآن يقول لك حافظ القرآن فلان وكذا، السرورية وغيرهم يجيب أشياء متفق عليها بين أهل السنة من تدريس متون متفقين أهل السنة على فضلها يدرسونها، ما عنده مانع يدرس كتاب التوحيد، عنده مانع يدرس العقيدة الطحاوية، ما عنده مانع مثل ما فعل سفر الحوالي، ما عنده مانع ومن خلالها يجذب الناس ويخرجهم على ولاة الأمر، نسأل الله العافية. فهذا ديدنهم وهذه محلتهم، فكفانا الله شرهم. جزاك الله خير جهود الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف وصاحب سمو الملك ولي العهد على قمعهم، فأنا الآن ما أعرف بعد خلفاء الراشدين زمن قمع فيه الخوارج جزيرة العرب مثل هذا، إذا واحد يعرف يرسل لي على الخاص وأنا أشكره، يقول لي ترى في زمن كذا قمع الخوارج أشد من عهد من هذا العهد الآن 5 سنوات الأخيرة هذه، جيبوا فإذا ما جاء يشكر الله يقول استغفر الله على التفريط في شكر نعمة الأمن الذي نعيشها، لا نسمع تفجير ولا تكفير ولا منابر قلاع دموية وتلويح ونحو ذلك مما علمتم من كيد الخوارج من سرورية وإخوانية. فحينئذ نبدأ مجلسنا هذا في آداب الطعام، أنه ينبغي لمتعاطي الطعام واستأكلون الطعام، أول وجبة لكم الغداء بعد الدرس هذا، نعم، والشراب، أن يكون له نية حسنة في الطعام، فلا يتشبه بالبهائم، يأكل الطعام مجلد اللذة وينفر منها ويكثر وينسى تلك النية الجليلة. فالطعام يأخذ منه، لا أقول عشر وقته، عشر حياته يعني، في إعداده والذهاب للمطاعم وأخذها. فينبغي أن تكون له نية حسنة في الطعام، ما هي؟ أن ينوي به تقوي على طاعة الله. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت قال النبي في الحديث العام فيما رواه البخاري في صحيحه عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث إذا قال هذا في العبادات، ما دخل العادات؟ قلنا فهم الصحابة أدخل حتى العادات في العبادات، وأنها تصلح وتصبح عبادة بالنيات، كما ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم رحمه الله، قالوا يذكر في النية ذكر أحوال، لا شك أن من هذه الأحوال أن تنقلب العادة إلى عبادة بإيش؟ النية. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحتسب إيش؟ نومتي كما أحتسب قومتي. نومتي ينام بنية التقرب. آخر مرة متى تذكر أنك نمت بنية التقرب إلى الله لتقوى على قيام الليل وصلاة الفجر؟ فإذا قلت والله ما أذكر، قلت لازلت في غفلة، هذه فائدة مجالس الذكر. وذكر من الذكرى اليوم الآن، رايح بعد الطعام نملك ساعة قيلولة طيبة، نام ساعة على اختلاف ما يقولون لمتى تكون، من يتقوي على صلاة العصر، من يتقوي على صلة الرحم بعد العصر إلى آخره، ويحسب لك نومتك. يقول ابن القيم أو ابن تيمية الشريعة جاءت بمتماثلات، فكما أن النوم كان الصحابي ذا يحتسبه للتقوي على الطاعة كقيام الليل، فما الفرق بينه وبين عادة تعاطي الطعام والشراب؟ يدخل، ما الفرق؟ وكان عبد الله المبارك أو غير منه حسن المطعم، يعني يطعم طعام جيد، مو بأكل الكفار اللي قلناه في خطبة الجمعة، يأكل أكل حتى يشرب وما يستطيع يعمل شيء، أعوذ بالله، هذا مكروه، لأن النبي سمع شخص تجشأ فقال له أطولكم أكثركم شبعا أطولكم جوعا يوم القيامة، وهذا حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. مكروه الإنسان يأكل ويأكل ويأكل ويأكل، يكون الشبع له عادة، لكن لو صار أحيانا يشبع ما في معنى كبه ورير لا يجد لك مسلك، أما يجعل الشبع له عادة هذا سيصيبه خمول عن العبادة طوال حياته. بل ذكر ابن عساكر فائدة وغيره أن إدمان الشبع يعني سيضر، كما نقول كيف نوع ضرر يشبه إيش؟ التدخين. الإنسان لما يدخن على أيام أيش كثرة الدخان هذا والنكوتين يمشي في دمه، طيب كثرة الشبع يصبح دمه ليس كدم المعتدل في الطعام، ثقيل دمه، فيصبح ما يفكر زين ويصبح بليد مع الأيام. مو بعض الناس حسب أكلة واحد تخلي عنده بلادة، لا، يقصد ابن عساكر وغيره إنك لما تعتاد كثرة الطعام مع الأيام فإن هذا الطعام دهنياته يمشي في دمك حتى تصبح ثقيل إيش؟ ثقيل التفكير. إيش تبغى يا أخي؟
عطا لا تلبس القصير هذه قصير هذا بعد كيف تصلي صحيح هاي هو طويلة هاي روح جيبها كيف يصلي كذا من المقصود إن مع كثرة إدمان الطعام المعاء تمتص هذه الزيوت المهدرجة البروست ما البروست والعصيرات اللي فيها كيمياويات تحفظ ستة شهور عصير لا إله إلا الله فإنه يمشي في الدم هذا ما يخلي الإنسان في التفاعل الذكاء مثل من يقتصد مثل الرسول في طعامه دخلت على الرسول من قلة الطعام استحيت أن يمد يده حجم الطعام أصلا عند النبي قليل ويعرفون الصحابة شكله فخرج البخاري قال كنا نحب يوم الجمعة من امرأة سوي لنا سلك يعني ليس فيه دهن أو ودك ما في شحم سوي لنا خضرة اللي يسمونه اليوم الدايت حتى هذا خضرة لك لذيذة نذكر يوم الجمعة نذكر المرأة الكريمة دي فطلنا وضعنا الصحابة جاكلوه فشوف كيف أكلتها أكالهم دخلت فيها الشحوم هذا دخلت فيها لا إله إلا الله ما يسمح لها في 50 أو 60 إلا الليات كل مكان في المعنات مركزة نسأل الله الهداية جلطات وأشياء وغرائب في الأمراض ما يعرفونها السلف نسأل الله الهداية للجميع وإن الله وإنه راجعون قال دخلت على النبي كما روى ذلك النسائي في سننه فقدم له عشاء حجمه استهيت والآن يقولون هذا الآن نقسم عدد كسير مثل البيضة شوف النبي كيف طعامه ليش ما كان يسمن على أني أعلم لا تعير أي سمين فهي ناس عنده بطء في الحرق يذكر ابن عباس كان يجلس مكان اثنين لكن بطء في الحرق اللي يأكل أكل مقتصد مو كل سمين يعير أنا قاصد السمين اللي يتعاطى الطعام بنهم ولا يرحم نفسه يلون الطعام ويظهر فيه مسمن أي يلونون أما من ابتلي بضعف الحرق فهذا يشتكون يقول والله كما يذكر لي شخص في الحلقة يقول والله طعام وكذا لكن ما يحترق الطعام مرض خلاص في هرموني هذا ما عليه حرج الله يشفيه ويعافيه في فرق بينهم ولا لا في فرق بينهم فإذا تكون له نية حسنة أن يتقوى بالطعام ينوي به التقوي على طاعة الله سبحان الله فيؤجر على الطعام ويؤجر وهو راح يشتريه ويؤجر وهو يصف السرع عشان يأتي بالطعام يبي التقوي فيؤجر على المقصد والذريعة والسبب عفوا وهو أنه يروح ويجيب الطعام نعم الثاني المبحث الثاني وحتى لا يصفنا البعض بالتشدد من غير علم أنه لا مانع للصالح أن يفتش عن الأطعمة اللذيذة تهواه نفسه تقبلها الطبيعة فيه فلا يرغم نفسه على أكل ما يحبه صفة وتخزينا صفة وتخزينا تخزينا ما يأكل أكل وضع في الفريزر ثم يحمي مرة ثانية يقول أكل بايت ما تقبله نفسي خلاص مو بطر النعمة هذا إلا إذا لم يجد غيره لا يبطر النعمة فيجد غيره وأعطى الله سعة خلص يأكله غيره والدليل على أنه يجوز أن يبعث من أصحابه من يأتيه بطعام زكي شهي من مطعم مشهور معروف لا بأس ولا يعاب على ذلك ما مر معكم في درس الفجر في التفسير من فائدة ذكرها السعدي رحمة الله عليه وقد يسر لنا ختم السعدي قبل 5 أو 4 سنين وبدأنا في تفسير ابن كثير أنه واحد من أهل كهف أو أهل كهف بعثوا واحد منهم يأتيهم بيهم أزكى طعام فقال السعدي لا عيب ولا يضرهم في زهدهم أن يختار رجل طعام شهي يقبله ليس فيه سرف نعم ليس فيه سرف يعني مو كمية كذا 90 200 لا يعني طلع على الأكل العرفي لكنه له لذة مذاق وله صحة فيه صحة فهذا لا يعاب عليه بل هذا أدعى لأن يواصل العمل الصالح. فقد رأينا من رسول الله من هديه أنه كان يكره الطعام الذي لا يشتهي تشتهي نفسه. ففي ما خرج بعض السنن قرب للنبي ضب كما في مسند أحمد وغيره. فقالت زوجة أو زوجات النبي: يا رسول الله ضب لا تأكل، خايفين عليه، فامتنع. أحرامه؟ قال لا، ما أقول يعني حرام، لكن له لم يكن برد قومي فأجدني عافة. طيب شف، فأخذ من هنا فائدة كنت أبحث عنها، وحيائي الذي كان ليس محمود منعني من أن أطلب من شيخنا بن باز في درس الفجر في الطائف أن يفهمني. استحيت أن أقول والله ما فهمت الشيخ. وبينما الدرس الشيخ يسمع في أثناء الدرس المداخلات، وكان درس نعم كأنك يعني ما ودي أبالغ، روضة من رياض الجنة حقيقة، رحمة الله على شيخنا. فدخلت: ألا يستنبط يا شيخ من هذا الحديث أنه يكره أن يأكل الرجل ما لا يشتهي؟ ما أدري الشيخ يتكلم بكلمات، صوته كان خفيف وتابع الضحك، يضحك ويسمع وأنا أسمع كأنه موافق أو ذكر قيد، ما فهمت، سكت حياء، ما قلت والله ما فهمت شيخ بالله أعيد. مشت المسألة وقعدت في نفسي: هل يستحب أن يأكل يؤجر الرجل إذا ترك ما لا يشتهي استنانا سنة بحديث ترك الضب يسن له، أو هذا يسمى باب العادات ولا دخل له في السنة إلى آخره؟ مشت الأيام حتى يسر لنا طلبة مجدين يتعاون معنا يحضرون، وقرينا معهم كتاب السعدي كاملا 4 مجلدات أو كتاب السعدي للتفسير. فمرت معنا هذه الفائدة، وأنه يستحب الرجل ترك ما لا يشتهي. إذن لا تراغب نفسك في الأكل تأكل ما لا تشتهي. يسوون للأولاد في المنزل، والله معطيهم أنواع في النهار، يسوون له عدس، تقول أبوي ما كل النعمة حرام عليك يا أخي، لو كنت فقراء ما عندك بالعدس نعم سوي له كذا لا تموت من الجوع، لكن عنده خيارات، ليش يقعد يضرب الولد ويقول له يعني لا تبطر نعمة كل تصبح نفسه منقلبة عليه، فلا يحب أن يذهب لصلاة العصر ولا يخشع في الصلاة ولا. إذا من فوائد أن يأكل الإنسان ما يشتهي انشراح الصدر العبادة، الأصل خلقنا لأجلها. إذا كل شيء ما لا تشتهي انغمت نفسك وما أديت المطلوب من الذكر من حسن الخلق مع الناس، يعني آكل أكل كلها ملح وراغمت نفسك الكلب كلها ملح أو شيء تكرهه من الأطعمة، كان واحد فجأة أكل لك مندي نعام أو مندي حمير وحش يجوز، لكن تأكل وانت مستحي ما أدري كيف نفسك تقبل على الذكر بعد ذلك، أو تقرمش جراد مقلي أو يجوز، لكن ما هو معتاد نفسه على هذا النوع من الأطعمة. فيخشى عليه أول شيء بالحد الأول تعثر انشراح الصدر لإقبال العباد، وهذا هو السبب أن الله قال نبيه لا تحزن، فنهينا عن كل أسباب تعاطي الحزن كالشجار مع الزوجات كالشجار مع الجيران، إنها بيجيك فترة بعد الحزن وتراشق الكلام والخصومات تصير فيها راكد العبادة ولا مقبل عليها راكد. طيب قس بها الطعام السيء اللي ما تحبه، قس عليها إلى آخر، تعرض نفسك للحزن أي نوع من الحزن وش يترتب عليه؟ إقبال على العبادة ولا؟ هذا هو الشريعة مقصودها أن تستمر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تأكل ما تشتهيها ولا تخاصم وتكثر خصومات إلا كما كان السلف يفعلون من الرد على الجهمية، رد على البدع، رد على خروج على السلطان بكافة أنواعهم إلى ولو بكلمة إلى آخر. فهذا تؤجر عليه حتى لو سبوك شتموك يعطيك الله يشكر الله لك براحة تجد في نفسك قوة تستمر، لأن الله شكور عبادة، رد على البدع أفضل من الصوم والصلاة كما ذكر الإمام أحمد. ذكر الخصومات اللي هي مرجوحة، قال الله أعرض عن الجاهلين وزوجتك في صورة من الصور تكون جاهلة، أعرض عنها، لا تدخل معها في خصومة، لأن هذه الخصومة تدخل معها فيها وش تأدي؟ تثبيطك عن عبادة. كذلك أكل لا تحبها. إذا نأخذ من الفقرة الثانية في مجلسنا هذا أنه ليس من يخالف الزهد أن تأكل ما تشتهي ولو كان ألذ ما يكون. يقول شوف كيف أبو بطن ما أدري إيش يقول ويعيروه، لا يا أخي يجوز يأكل ما يشتهي، لكن لا تجعلها إيش ديدنك ونهمك، هذا مو طيب. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قوما كانوا يأكلون من شاة، يعني ذبيحة، شافوا أنس تعال فضل، قال تعال معنا، قال ما أجي أكل معكم. طيب هذا تشتهي النفس، اللحم مع الثريد شيء تشتهي النفس، قال ما شبع النبي. شوف ما إذا ما تخليه ديدنك الأمر، ليش؟ إن سويته ديدنك تدمن، فإذا ما وجدت الشيء في بلد رحت فندق مكان جيبوا لي أكلة كذا، والله ما عندنا، رحت أنا بلاد سويت فيها في أفريقيا، سويت فيها صنعت فيها دورة علمية أو مجالس علمية، أفخم فندق نزلوني فيه عشان في حرس من بلد خطيرة كانت فيه يعني، فدخلوني فندق مشهور أشهر فندق عنده، جيت أحس مثل الحمد لله الرخاء نعيش في المملكة، جو حطونا الفطور طلبت شيء كنا طلبت الكبريت الأحمر أو طلبت ذهب أو جوهر، قلت جيبوا جبنة، ليش جبنة؟ لا جف ما في هذا مفقود في بلادنا، الحمد لله نعمة الأمن نعيشها هنا ما في جبنة، تعودنا ناكل الفطور جبنة يا رجل ما في جبنة. هاي شف لو أدمننا أنا وأنت شيء معين خلاص نجي وقتها ما لقينا إلا الشيء اللي نبيه تعثرت أنفسنا صار آثر انعكاس. فأيضا أحيانا وأحيانا لا تدمن، ولا كما قال عمر خشوشر في النعمة لا تدوم، البذاذة من الإيمان، البذاذة في اللباس، وأحيانا الطعام، يعني الشيء جنسه، لكن نفس المطعم والجودة في الطعام قد ما تكون المكان، خلاص ارضى أحيانا بهذا الجنس في أعلى صوره، أحيانا ارضى في أدنى صوره، وكل هتعود نفسك تصبح مدمن، فإذا ما وجد ذلك تعثرت عليك نفسه أو تعثر عليك قلبك في العبادة، هذا موجود كله جود من موجود كما يقال. وأحيانا إذا فتشت عن شيء تحبه لا بأس، كان مضى في قصة أهل الكهف، هذا الجمع، هذا هو الجمع بين فعل أنس لما قال لا النبي ما أدمن أكل اللحم كل يوم كل يوم، أنا ما أكله ما شبع من خبز الشعير وأنا ما أدمن أكل اللحم، قال الإمام أحمد يكره إدمان أكل اللحم، النبي ما أدمنه، من هذا النوع، أنك إذا انغمست في النعيم كما بين ابن عثيمين الله يرحمه استغرق البدن كله في النعيم تصبح مالك هم للدنيا تدمنها. ساعة وساعة أو كما قيل. هذه المسألة الثالثة، تأتي الآن المسألة الرابعة، كم وجبة نتعاطى في اليوم؟ سئل الإمام أحمد عما يفعل كثير منا وهو يتناول ثلاث وجبات، فطور غدا عشاء، بل أن الأب يصيح على رأس الزوجة نام ريال ما تعشوا تخدوا، طيب الساعة ثلاث أربع تخدوا وفطروا من غير عشاء، ويصيح صياح أشد من إفاقتهم بالصلاة، كيف من غير عشاء نوم إلى آخره. سودي مهلا المسألة من تعاطي ثلاث وجبات، فلم كان معاصر للمحمد ماذا يقول على اتفاق الناس على هذا أكثرهم يعني. نعم، فقال هذا الذي يأكل ثلاث وجبات أقترح عليكم تبنوا له معلفة مثل تعرفون المعلفة حقة الغنم ولا يأكل 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 تشترط ثلاثة مرات وش وده. فقال ابن له معلفة أحسن له. الظاهر عند سلفنا الصالح الله يرضى عنهم إنهم كانوا يقتصرون على وجبتين، عرفنا ذلك من حالهم في رمضان، ما يأكلون في وسط الليل وجبة ثالثة، فيأكلون عند الفطور في رمضان والسحور. ولا أذكر الحديث ولا ما أحد عالم بالحديث أعلم حتى من الشافعي أعلم من مالك. شيخنا الفوزان كنت في أحلى أيام حياتي كنت ساكن بجواره بالطائف كثير ما أزوره، فكنت أحد الزيارات أسأله كيف يعني تجيبون أسئلة الجمهور بناء على المذهب الحنبلي ولا كيف لما يجيكم فئتكم علماء السؤال؟ قالوا شوف حنا ما نتقيد مذهب الحنبلي عندما نجيب أسئلة الجمهور، حنا يعني يقصد حسب ما علمهم شيوخهم الشيخ بن باز الشيخ الفوزان الشيخ بن عثيمين وهو الرئيس الإفتاء أن يبحثون بحسب الحديث يرجحون. اللهم بارك. وترى الملك عبد العزيز له كلام مثل هذا، إن ما نتعصب للمذهب الحنابلة، الله دولة قامت على إيه؟ على السنة الحمد لله. ولعل هذا تأثر بكلام ابن تيمية ابن القيم، لكن الملك عبد العزيز مو بعيد عنها والمشايخ لوقتها، فلو كلام مثل هذا ما نتعصب مذهب الحنابلة. قال ثم إذا جاءتنا مسألة عشر هيئتكم العلماء لم نجد لها نحن دليل، بحثنا فنأخذ بكلام أحمد باعتباره أكثر عالم وصلت له السنة، كان يحفظ مليون حديث، فنرجح كلامه كما كان الإمام أحمد نفسه يقول مثلا ما عندي فيها دليل أرجع للشافعي حجة بيني وبين الله. واضح؟ هذه طريقة صحيحة كان يسويها الألباني. الألباني ما عنده وقت البحث، يقلد ابن حجر في تحسين حديث ثم يتبين البحث يقول أخطأ ابن حجر. ما يقدر العالم في كل مسألة يكون إيش لو قول هو بحث، هو استعين بإخوانه. هذه الإمام أحمد سواه اللي يحفظ مليون حديث، كيف أنا وأنت؟ فلابد حينئذ كما قال الألباني من التقليد المعتدل، مو الكل كل شيء قلد فيه قلد فيه، هذا وش طالب علم؟ هذا لا درس علم الحديث ولا أصول الفقه ولا كل شيء قلد فيه، لكن لابد تبقى له أشياء. فالإمام أحمد اللي عرف سنة الطعام ويروي في مسنده 40,000 حديث 30,000 ولد زيادة 10، ونحن ندرس المسند وأمركم بالحضور فجرا المسند كملوا معنا، وصلنا نحو 4,000 حديث الآن، وهذا الكتاب سيكون إمام. ما قال إلا تأكل يعني ثلاث وجبات، ذمن أكل ثلاث وجبات. إذن احرص قدر المستطاع أنك تأكل وجبتين انتهي. وقد شفناها لما كنا في أوروبا عند الأوروبيين إلى الآن ينتهي بالوجبة الساعة الخامسة أو السادسة، ولا تأكل قبل النوم 4 ساعات 6، لأنه يستحيل الطعام أمراض وأورام عندك، فوقف الطعام الساعة 6 خلاص. إذا أكلت كما أخبرون الأوروبيين يقول إذا كنا عنا نأكل شاي مع بسكوتة صغيرة وننام، ما نحط وجبة في الليل. نعم طبعا لو غيرت نظامك أحيانا في وليمة في كذا إن شاء الله ما إشكال، لكن تدمن العشاء والنوم، عشاء ونوم، يستحيل جلطات ويستحيل مشاكل عليك خاصة الدهنيات المعاصرة. فأكثر ما ذكر ما سمعت من سلفنا وجبتين. ولا تأكل وتنام، لأننا وجدنا في ما رواه النسائي في سننه النبي قدم عشاءه فكان قليلا، مثل ما يسوون من سبقناهم من قبل الحمد لله اليوم في العالم الغربي. وذكر لي في بلجيكا أو في السفارة هناك دعوا بروفيسور أو كذا بلجيكي أو على الساعة 10 حط الطعام أو 11، فجاء يأكل معهم وفجأوا في شيء ما رأى في حياته، حطوا له مفطح أو شو اسمه هذا، فشاف الرز مثل الجبال وفوقه مرقد شات، صار يحرك راسه مثل المجنون. قال وش هذا؟ قال كل معنا. قال لا، وراح أخذ تفاحة وكلها في الصالون ما طاه نعم قال هذا أكله بعد نعم. أي فامتنع من الأكل معه. لما عرفه من الدراسات عندهم من هذا خطير عليهم. أين امتنع على أنه لو أكل هالمرة ما شد يعني الأكل حساسين للدرجة دي، وحتى المرض قد يكون فيه اغتياله. بس الله العافية. فإذا ابتليت ولا بأس، فادخل على رحمك المودة خلاص، افعل مثله، خذ قطعتين لحم وسولف كذا، وخذ شوي الناس ما يشعرون كذا كمية، وكم مع السلطة معك، مو بلازم تضرب والخلاص، هي وجدت وجدت، تسوي الخنادق وتسوي الدنيا كلها يعني، أنفاق وجسور وبنية تحتية إلى آخره. خذ برغتكم ولا أحد بيقول لك شيء؟ أصلا كل واحد مشغول بنعمة، خذ أنت شوي وكم، واضح؟ أين. ولا تحرم رحمك من أنسك، يقول ما أحضر لأنه كذا وما يجوز كذا، خطأ. لكن اضبط نفسك، ها؟ اضبط نفسك. نأتي الحين بعد كم وجبة فيما عقلته من كلام الأئمة، ننتقل المسألة الخامسة وهي هيئة الطعام والجلوس عليها. كنت بالأردن مع شيخنا الألباني في مزرعة، الأخي قال له خضرج توفي الله يرحمه، فكنت وقتها أول مرة أشوف الألباني. صدق القائل إن أهل الحديث لهم نظرة، فكنت أرى الشيخ وسط الناس الزحام كلهم شخص كأنه يختلف عن كل البشر الموجودين من غير مبالغة، حتى لما أنظر إلى ثوبه كأنه ثوبه له نظارة غير نظارة ثياب الناس، كسي ثوبه ووجهه، هذا بهاء، بهاء أهل الحديث نظر الله امرئا. فكان روى في مجالسه 15,000 حديث بالشواهد من غير ورقة قدامه من حفظه كما أحصله من جالسه، فكان له منظر يزهر كذا عجيب، والله من انبار الله يسمعني. فلو أنه ما قالوا للبان يقول من هذا، شكله متميز عن الناس كل اللي حاضرة، مزرعة كبيرة وحضر ناس كثير وليمة الأردن أين. فوضعوا للشيخ شيء من الطعام على الطاولة لركبه، وضعوا لنا الأكل تحت حنا، وصرنا ناكل. أول لقمة جيت أخذها توجهت للشيخ بالسؤال الآتي، أسأله عن هيئة الجلوس للطعام وما فقه الشيخ بعلمه بعد فضل الله عليه من معنى الاتكاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. هذه اللفظة عند علماء الأصول لا تدل على التحريم، لأنها أفعال وهيئات، هيئة النبي عند الأكل لا آكل، قال آكل كما يأكل العبد كما ثبت الحديث، لا أكل متكئا على آية المتكبرين. طيب، فقلت ما الاتكاء؟ فذكر لي الشيخ صورة وهي المعروفة، وأخذها وانتزعها من الحديث، فعينئذ لعلها إما يكون خلاف تنوع في صورة الاتكاء، أو تكون كلمة الشيخ أرجح ما ذكره الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول في الاتكاء. الاتكاء في جامع الأصول عند العالم اللغوي المعروف صاحب الحديث ابن الأثير هو التربع، لأن تربع اليوم هذه الهيئة كان ما يحبها الرسول، يعني يقول ابن الكثير الاتكاء هو التربع. ولما سألت شيخنا رحمه الله عن ذلك، أورد لي حديث مسلم وكان متكئا فجلس، فالشيخ مثل بنفسه وأراني، قلت الاتكاء ما هو؟ قال جاء في الحديث كان متكئا فجلس، أي على مرفقة، هذه الصورة. فإذا أردت الاحتياط لنفسك فاجتنب الصورة اللي ذكرها ابن الأثير هو عالم جليل في الحديث ويتربع، واجتنب أيضا أن تأكل كذا متكئ، ولو فعلت يجوز، لكن هذه هيئة لا تدل على التواضع، أنا أكل كما أكل العبد، فتكون مكروهة أو المستحب تركها. حينئذ كيف تجلس على هذه الطعام؟ تجلس الجلسة التي لا تنبسط فيها مادتك، تنبسط فيها أنسا، الجلسة التي يعنيها تأخذ راقتها تقوم، تعرفونها الجلسة اللي يسمون العوام في الحجاز ركبة ونص، تعرف كيف تسويها. هل الأخ أبو عمير خلاص كذا بس؟ فإذا كانت تحيط بك يعني الله يعينك من الشحوم لا تستطيع هذه الجلسة، وش تسوي؟ مهم، هذه هي الجلسة اللي ما فيها تربع، شفتوها من أخيه، فاترك التربع واترك الاتكاء، لأن هذا سماه العالم الجديد اتكاء، وما سمى ذلك إلا أكيد من إيش؟ من علم عنده. نعم، من علم عنده. فاترك هذه وهذه، واترك الاتكاء بالارتفاق والمرفق، والاتكاء بالتربع. نعم، إذن هذه هيئة الجلوس. ننتقل بعد هيئة الجلوس إلى من يجلس. فلا تعطي مكان، كان السلف يكرهون تعطي مكان لك في المجلس، ما أعطاك هدية. الآن مثلا حاطين طعام فخم كبار السن والأمراء والكذا في صدر المجلس، لا تروح تساهمهم، ما قال لك حتى تعال، فوضع مكانك في المجلس كما جاءت آثار كثيرة في ذلك، حيث يضعك الناس والمقدمون لك، فلا تجب نفسك تروح تساهمهم. جاء واحد بالأمس غلط هذا الغلط، حدثنا فوضع طعام أثناء عند الوجهاء وكذا، يعني مخاص طعام كباقي الطعام للناس، ويحدث هذا في عرف الولائم الكبرى. نعم، يكونوا مشايخ معروفين وكذا، فجاء يريد أن يتسلل، يقول فتسللت، فحينئذ أحاطوا بي بعض الناس، قال وين رايح؟ لا خلك هنا. فلماذا تحوج نفسك إذا تضع نفسك في مكان أطعمة، مكان ما خلوا لك إياه الناس، أن تخلي لنفسك؟ هذه ضر بجاهك. نعم، فأكرم نفسك حيث أكرمك الناس، لا تفرض إكرامهم عليك عليهم. نعم، وحينئذ ضع مجالا للكبار، أول يجلس ويأخذ راحته في السفرة، كبار ويجلس الوجهاء بعضهم إلى بعض، ولا تجي تقعد بين اثنين في سن صغيرة أنت وفي جاه لم تؤتى جاه مثلهم، وكن مؤدبا في ذلك، وضع نفسك حيث وضعك الله، من تواضع لله. بل أن بعضهم ينوي التجافي حتى لو كان جاه، ما يبي الرياء، فكن مثله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ازهد، وكن كما قال ويس القرني، قال أكتب لك إلى والي الكوفة يا ويس عمر بن الخطاب، يقول لا لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس خير لي، كن على هذا الناس في غبراء الناس. نعم، ولا تحب تصدر نفسك. إيه؟ طيب، فإذا جلست تأتي المسألة التي بعدها. إذا جلست على الهيئة اللي ذكرناها قبل قليل في هيئة الجلوس على الطعام، فحينئذ جاء قال أنس بعثني رسول الله في حاجة، فجئت وهو يأكل تمرا وهو صلى الله عليه وسلم مقعن، صلى الله عليه وسلم. فهذه الإقعاء أيضا من هيئات أكل الطعام، الإقعاء وهو الجلوس بالإليتين على إيش؟ على الكعبة. إذن هذه ثلاث أشياء اجتنبها أو افعلها، الإقعاء واللي سمى ركبة ونص، وكذلك نعم، وترك الاتكاء بنوعيه الاثنين، هذه بهيئة الجلوس. ثالث، انتظر طعام حار، لا تقعد تشوي يدك،
أخي أصلا يخالف العرف والعقل والأدب والسنة، فحينئذ لا يصلح ذلك. فجاء في سنة الدارم عن أسماء أنها كانت تدفن في ثريد أمرت به بغطي حتى يذهب فورة ودخانة. شوف كيف تصبر عليه، كانت بعض الناس ما عنده صبر، يشوي يا يشوي يده يا يشوي حلقه ويطلب المطافي، بعدين توصل هنا لقمة حارة عشان يبي طفايا. ليش؟ سمعت من بعض أهل البحث يقول سبب السرطانات التي تأتي في المريء والقولون والأشياء ذي كثرة اتهام الطعام هو حار. مع الأيام مو من أول مرة، في السنة العاشرة 20 سنة تبدأ تهيج الخلايا وتحول إلى ما يسمى بتعريف السرطان، وهو إيش؟ الانفلات الخلوي ذا، الانفسامات الكثيرة تسمى ورم السرطان. فإذا خله يبرد. كانت أسماء إذا كم عند الدارمي إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حتى يذهب فورة دخان. تقول إن سمعت الرسول يقول هو أعظم البركة، فاصبر خليه يبرد شوي، اقعد سولف. إذا كان عنده ناس تولدت في يدهم الله يبارك يأكل الطعام حار طبق مثل كلاتين يأكل عادي، وانت ما عندك خلاص خلهم يأكلون. شوف احنا في تدريب يسمون الكونغ فو والاشياء تكون مثل طبق في يدك، يكسر لك الطوب وكذا، هذا خلاص ما شاء الله ياكل لكني لابس قفازات. وين طبقه اخرى تشبه البعارين؟ مقصود اذا قوي على هذا وانت ما قويت ليش تقتدي فيها؟ كل واحد عطايش ربنا طاقه، ما تقلده، ما له قوه. اذا نسوي فلان يبرد حط عليه ماء السلطه يبرد، المهم كل خلى تذهب فورة، هذه السنة، لا تهجم عليه وتأذي نفسك. الله يهديك، نسأل الله الهداية للناس. فحينئذ تأتي السنة بعد هذا الاجتماع على الطعام. شفت عرس كل واحد يأخذ واحدة أو تبسي المجتمعين عليه، لا روح المجتمعين عليه كل معهم، وإذا رحت لوحدك وجبت معهم كل أكلكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالأكل جميعا صلى الله عليه وسلم. فقال أنس وجدت النبي في المسجد معه ناس، وقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. الطعام؟ قال نعم. قال لمن؟ قال قوموا. فانطلق وانطلق بين يديه فاجمع الناس على الطعام. كان ابن عمر وغيره من السلف يجمع الناس على الطعام، ما يأكل وحده. فالنبي قال يا رسول الله نشكو قلة البركة، قال كلوا جميعا وسموا. لكن شف لو أكلوا أشتاتا، لو أكلوا أشتاتا لا بأس، لأن في الآية إيش قال الله؟ ها؟ ليس عليكم جناح أن تأكلوا أو أشتاتوا. لو جيت في عرس كل واحد ماخذ صحن ورايح ما في شيء، ما في معنى، لأنه الله أجاز أن تأكل وحدك، ما فيه مانع أبدا في ذلك. وحينئذ إذا علمت ذلك فلا تبدأ تقول للناس حطوا أكل ما في أكل هنا، عيب، خلي صاحب الطعام البيت هو اللي يجيب. وحينئذ اذكر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي إيش؟ ثلاثة. طعام الثلاثة كافي أربعة، خرجه البخاري في صحيح أبي هريرة. فحينئذ أنا والله شخصيا لأهل بيتي أقول للولدين منهم أنت خذوا وجبة، لأن طعام الواحد يكفي إن شاء الله بالبركة اثنين. واليوم تعرفون الوجبة تكفي خمس عند السلف، حطون أشياء كثير، فعلى الأقل خل كل اثنين في وجبة. طعام الاثنين، طعام الواحد يكفي ترى الاثنين، وطعام الثلاثة كافي أربعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. وحينئذ إذا بدأت تأكل فالأفضل أن تأكل بيدك، وقد كان النبي يأكل بثلاثة أصابع، فكل بثلاثة أصابع ولا تستعمل يسارك شمالك، لما روى الإمام أحمد في مسند من حديث عائشة رضي الله عنها كانت يمين النبي لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك من إيش. فخطأ يعني بعض الناس كنا نسميهم أبو فر أو أبو مكنسة أو جاروف، يجي بيده اليمين ملعقة والشمال لا يضرب بها لتدخل في إيش. أقول يا أخي لا تستعمل يسارك، ترى أنا في الأشياء جريء أعلم والله حتى لو كنت على طعام أعلم إخواني. وهكذا علمنا شيخنا الألباني وعلمنا شيخنا الفوزان وعلمنا شيخنا بن باز أن نعلم من حضرتنا. أقول شفت الإبهام ذا، إذا كنت تأكل ولا بد من العقة خلاص دخل بالإبهام ذا، لا تستعمل يسارك كل ما يأخذ وتأذى سبحان الله. لما أسمع عائشة تقول كانت يسار النبي شمال لما سوى أذى وهو في الأذى استعمل في الأذى ويسوي بها كذا وقدامنا تأذى، والله أتأذى لما أشوف المنظر له. يقول استعمل إبهامك يا أخي، لا تستعمل شمالك إلا في شيء لابد منه وغير حسن صراحة. يكون مثلا الطعام الذي أخذه ما يقدر بيد الواحد يشيله، مثلا شايل عظمه غير حسن يشيلها باثنين ينهش منها، هذا يقول ما اقدر اشيلها بيد واحده قد، وان كان غير مستحسن الصفه تشبه بالقطط او تشبه بالسباع، ياخذ اثنين كذا بعد ينهش فيها كذا. فليقطع على كل حال ثلاثة اصابع. يقول ابن القيم فالذي ياكل بخمس يعني هذا عاده النهي حطمه الرجال، ويأكل واحدة هذا عاد متكبر. والسنة وسط يأكل كم؟ ثلاث أصابع. وقد انتشر النهم بل بعضهم يتفنن حتى ما يكون نقول أحد يصبر يبرد ذا التبريد يعني مو بالسيارات حتى في الطعام شو يسوي؟ يأخذ خمس ويضربها وتنزل ويأخذها، لأن القفزة اللي سوتها بردت. إذا نسألي بالتبريد مو في السيارات إيه. فلا شك أن هذا منظر لا غير مستحسن لا شك إيه. ليش هذا كله بثلاثة أصابع؟ وذاك العلامة الألباني قال أنا عندي يأكل بملعقة أحسن من يخمس، ملعقة يمسك بثلاثة أصابع يصير وسيل لثلاثة أصابع أحسن من يخمس بيده. نعم، ولا يتشبه ما كانوا يسمون العرب بالحطمة من الرجال. الحطمة عند العرب كما ذكر ابن أثير وغيره هو اللي يحطم الطعام يعني نهم، يعني كانوا يأكلون كما سمعت نصف شات أو شات لكن صغيرة. ومن أقدر ما رأيت من المسابقات اللي تعرض في عالم اليوتيوب النهم، يعني عنده يجيب له يمكن هذا كامل حق الشاورما دي ويقعد يقطع وياكل. ليش هذا مسابقة ذي جاهل؟ هذا اللي سواه الآن في المسابقة أي تأكل هذا ولا هذا تسمى قمار، قمار حرام ولا تشاهد القمار. ليش؟ العلماء يقولوا يجوز ثلاثة مسابقات يجوز أن تأخذ فيها جائزة، وهي الخف والنصر والحاف. مسابقة الأطعمة قمار، حرام تسابق الأطعمة. يقول هذا يأكل ثلاث أربع خمسة دجاجات، ليش؟ جاهلك، ما رأيت أجهل منه. إذن هذا حرام، حرام. بين عيالك حرام، لا يضحكون وشوف هذا كان يا أبوي، هذا حرام يا ولدي اللي قاعد يسويه. ما يجوز يضرب نفسه ويتسابق في قمار، ما يجوز. هيد ثم يسمي، فقال النبي لغلام ويأكل من نيله يا غلام يذب طيش الطعام فخرج بعض السنن، يا غلام كل مما يليك، فمن الظلم أن تأكل من عند غيرك، لا ما تأكل قدام الناس، ترى النبي نهى عن ذلك، الأمر بالشيء نهى عن ذلك، كل مما يليك يعني نهاك أن تأكل قدام الناس. والله لا يحب المعتدين، فكل ما يليك وقل بسم الله وكل ثلاثة أصابع. ولما تقول بسم الله ليس كأنك تقرأ قرآن، الوارد في السنة كما عند فصل أحمد وغيره قل بسم الله، ما قال قل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، لا قل بسم الله فقط، يا غلام سمي الله في رواية قل بسم الله الرحمن، مثل الجماع ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم والجامع، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، الأذكار يقول ابن حجر الأصل فيها التوقيف، أتزيد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، زيادة الخير خير، هلك دقيق بالسنة، فقط قل بسم الله، يعني تبرك بكل اسم الله في أكله، هذا قد بسم الله، ما في سنة في التعود، ما في هنا سنة. نعم. وحينئذ يجوز أن تبدأ قبل الطعام فتقول اللهم أطعمنا طعامنا وسق، اللهم أطعمنا طعامنا وسق من سقانا، أطعم الله طعامنا وسق الله من سقانا. النبي لما شاف الـ هذا يعني الطعام قال اللهم أطعمنا طعامنا وسق من سقانا قبل أن يأخذ منه، ما أخذ منه شيء وقال اللهم أطعمنا من أطعمنا، فيجوز أن تقول اللهم أطعمنا طعامنا. وإذا فرغت أفطر عندكم الصائمون وكطعمك أبرار وصلت عليكم الملائكة، تقول بسم الله وتأكل مما يليك، وحينئذ نبه عثين في الطب أن تخليط الطعام يولد أمراض تلبك الأمعاء، فأكثر شيء جاء النبي أكل صنفين، كان يأكل الخربز أو البطيخ بالرطب يقول يذهب حر هذا برد هذا. نعم. فلا تكثر من التخليط، يجوز لكن لا تدمن التخليط، الأمعاء تفرز أشياء مناسبة، فلت يعني صحة تدوخ الأنزيمات التي في الجسم، في ست تلبك تأكل من هذا، تأكل من هذا، من هذا، من هذا، من هذا، من هذا. لا تكثر من الأخلاط بالطعام، إن جاءت مرة للتلذذ في الشهر في كذا، لكن لا تجعل عادة لك تنويع هذا. النبي ما كان يعيه، الله سوى النبي الأفضل، تذكر عشاء كيف كان الأفضل، تنويع ما كان يعرفه، في كل شيء راقب فيه النبي السوى سويه في الصحة، كان النبي يعجب أعلى الشاك كما قال القيم كتف، لأن ما فيها دهون مثل الفخذ تحت، قال القيم فكان يعجب النبي أعلى الشاك، الدهون فيها قليل ونسبة الكوليسترول قليل قليل تحت كذا نسبة الكوليسترول، كل الفخوذ والأشياء. نعم. كان يعجبه من أعلى. فسمي كل مما يليك، وحينئذ احصيها لقيمات تقيم صلبك، وشرط عدها سبع ثمان بس لقيمات كما قال النبي غلبة الظن، هذه عندك مخبار تقول لوالدك احصيها ولد علي عد خلاص أقول ما ورد كذا، بس يعني غلبة الظن قم براس كن قدوة حسنة الناس. ثم لا تنسى إذا كان عندك ضيف أن تقطع له، كلمة محمد جاء لضيف يقطع له وحط قدامه اللوز واللحم، وهل يجوز أن تأكل مما يلي صاحبك؟ نعم، في حال أنه جاء مثلا قطع اللحم الكبيرة للجميع جاءت جهة صاحبك، أو الدباء الكثير جاء جهة صاحبك، فالنبي كان يتبع الدباء في صحفة، فيجوز أن تأخذ أمام صاحبك إذا شيء مو عندك وكان للجميع. أما هذا المستنكر ما حد يفعله الحمد لله، جاء واحد من حرارة اللحم تو تحمل حرارتها وحطها قدامه، ما جاء يتهنى بردها الطفتة من قدامه يصلحها، هي مستقبح، فهي الآن لما حطها قدامه صار كالملك له، لا تغير عليه كالمغير، خلاص حطها قدامه ملكها بإيش، أو صارت من حقه من حديث كل ما الخاص، الشيء الثاني تقدر تأخذه، ليش حقتها ليش تفعل ذلك؟ كان أذكر شخص وجيه يربي جلساء حتى لو كانوا ضيوف عنده، إذا جاي مد شيء قدامه ضرب يده.
أي نعم،
تأديبا له. طيب، فحينئذ لا ينظر للناس وهم يأكلون، خلاص خلك في حالك لأكلك، بدخل يده تعرجه، كل أنت بنفسك، ولا تطلع تطلع صوت المضخ، مو بطيب هذا. اغلق في قدر المستطاع، أخذ اللقمة يسيرة. قرأت في بحث طلعت عليه، قرئ عليه، إنك لما تأكل الأكل سريعا بقطع كبيرة لا تمدغه، مع الأيام يصير لك ضرر عظيمة في معدتك، فخذ اللقمة يسيرة وأكثر من مضغها، وأعطي فرصة للعاب يأخذ ثلاث أرباع، وتحت لعاب ثاني هنا اسمه إنزيم يأخذ بتدرج. أما لو رحت تأخذها وتزدردها مباشرة وهي كبيرة طلب اللذة، فإنها لا تنهضم وتسبب لك أمراض ولا تستفيد الطعام كما ينبغي. فهذه الأخوة يسيرة واستمتع بها، مدغ زين، خذها يسيرة، خلها ازدرد، حتى لو قعدت مدة ستة دقائق أحسن ثلاث دقائق، وإذا به الصحن في خبر كان لا أعطي وقت، أعطي وقت تأكل شوي شوي، على قول ترى يا ولدي الأكل ما راح يطير قدامك، أخذ شوي شوي وازدرد، ترى هذا مفيد لك. أكثر أمراض تصير للناس ما يستفيدون من الطعام، عنده فقر دم ونهن، كيف هذا؟ ما تقعد تستفيد المعدة، قاعد يأخذها من غير هضم، من غير متغزين، من غير تدرج في الطعام، فيصير له فقر دم، ما يستفيد الإنسان منها. فامدغ شوي شوي ولا تخرج الصوت وتاكل، نعم، ولا تنثر الرز كما يقول بعض الناس وينثر على الناس، عيب يا اخي اذا اكل الرز باقي شويه وينثرها، تهذى الناس، لا ترجع شيء اكلته، او لا تضع شيء من فيك البهائم، خذه من فمك حطه، واضح؟ خالف العرف، مأمورين بالعرف، ولا تفعل هذا في الطعام، جيد؟ إذا لا تنظر في الحاضرين، تمخهم بصارك، تخلص في الأول تشوف الثاني، وتنكد عليهم، يعني ما يحبون الناس تلاقيهم يأكلون، خلى مع راحتهم، لكن تكلم كلام عام في وقت ثاني، وبين آداب الطعام. إلا أن تكون صاحب علم والناس يسمعون علمك، فقل لك يا أخوان يأكل الإنسان ما يليه ثلاثة أصابع، خاصة أنت موجه الآن الناس يسمعون منك، توجههم كما كان النبي يقول للغلام كل مما يليك، وراعي أدب الطعام، لا تهجم على السفر إذا قالك راعي الضيف يا أخوان صار الواجب عرف، أما حطوا الطعام وما جاء يقدمكم يتسابقون عليه، لا يا أخي اصبر شوي، مو بسباق ماراثون، اصبر شوي، ليه صاحب الدار يقولك تفضل ويقسم الناس، تعال فلان شيخ القبيلة هنا، تعال فلان هم تصدر كما في المرة الأولى، خليه يوجهك. ويستحب الداعي أصلا، وهذا الأدب ما شفته، يحضرون مشايخ خضراء لوليمة وزحام مثل كرة القدم كأنهم رايحين برنامج، كل يهجم على الطعام، يبدأ صاحب الوليمة تفضل يا شيخ فلان حياك الله على الواجب، ويجي الأول ويدخل صاحب الطعام الأول احتراما له، يدخل الشيخ يمشي مع الناس، يخل الشيخ الفاضل العالم يمشي مع الناس، يقول الله في كتاب يرفع الذين آدم، طب كيف الناس يقدرون ويسألونه وانت ما جعلته ميزة في صدر المجلس، دعوته بالاسم أول، تفضل تفضل يا أخوان، فلازم الإنسان يصير عنده أدب مع العلماء إذا حضر وليمة، نعم أدب معهم، بل في بعض الولايات شفنا يحطون الشيخ آخر واحد حتى ما يلقى مكان، كيف يعني الأدب هذا مع المشايخ مع السنة كبار السن، يجي الكثير أنا تدخلوا الأول كبار السن، تدخلوا أهل العلم الأول يرفع الذي أنا منكم، يكون في أدب في ذلك. ومن السنة حينئذ ألا يسرف الطعام كما ذكرنا في الوليمة، فلا فسمعنا واحد دعا ثمان حط له ثمان خرفة وستين صوروهم التصوير كما أشارت الوزارة الآن نبين التصوير في الولاء، صار يدعو لها 60 واحد جالسين على أكبر إناء في العالم شفته، 60 واحد كذا، وإناء حولهم من مفطحات من يسمون هذه يمكن الإبل ودجاج ومدري شلون، كأنه حجرة يعني نفس القدر كأنه حجرة، هم 60 بس حوله سيأكل العشرة العشرة، وين يروح الباقي؟ مش التباهي. وثمانية يدعون ثمانية ولا تسرفوا، الله لا يحب المسرفين. ولا يشكل عليك إن إبراهيم جاء بعجل حنيف، نعم، إن إبراهيم يعرف بعد ما يأكلون هذول الملائكة اللي جو وحسبهم بشر يعرف وين يوديه إبراهيم، أما اليوم يودوه المزاد، إبراهيم أبعد ما يكون، إما يخليه لعياله على طرق التخزير اللي عندهم، وإما أن يعطيه الفقراء والمساكين، حسن الظن بالأنبياء واجب، وأنه لا يكب إبراهيم أبدا، من أصول في الأنبياء عصمتهم من السرف وإضاعة المال. فلا تلبس على الناس بالمتشابه من القرآن، نعم، استدل بالاستباث مكان، كل واشرفي وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. فالمباهات في الطعام تخالف الأدب، وكان السلف يقول لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا، أقلل طعامك واجعل لك طب فيما تأكله، واحتمي إذا كنت تحتاج الاحتماء. فرأى علي بن أبي طالب، فرأى النبي علي بن أبي طالب كمان في الترمذي في الشمائل يريد أن يأكل على قيد عنب، قال ما هي علي أنك ناقة، فمنعه أن يأكل شيء ما يناسبه، من كان عنده مرض معين مثل حساسية مثل ما يأخذ النهم ويقدر نفسه يأكل أي شيء. كان ملك الروم من ملوك الروم كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، قال كنا نسأل أنتم عندكم طب من تعدون الأحمق فيكم؟ قال الأحمق فينا الرومان من يأكل كل ما يعرض عليه، يعرض عليه مكسرات يأكل، حلوة يأكل، يا أخي شوف الشيء اللي يناسبك، تكون مريض خذ الشيء اللي يناسبك، مو كل شيء يعرض عليك تأخذه، نعم، شوف الشيء اللي يناسبك وخذه وامتنع عن الباقي لأدب. أنا أطلت عليكم لكن إن شاء الله لعل الحديث بقية، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، اقرأ. وين المنتشر من البدع؟ أنه ما يتكلمون عن الطعام، يجي واحد يسلم وسهل على الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثين تكلموا على طعامكم ولو بأسلحتكم وكذا، لا يصح، لكنه حدث بحديث الشفاعة ويأكل، فلا بأس أن تسلم على أكله إذا كنت تسلم على المصلي ويجيبك المصلي، وتالي القرآن يجوز، فالآكل يجوز تسلم عليه خلاص، وش هو يعني؟ هو مثل مروح يده ما يقدر يقول عليكم السلام وعليكم السلام، خلاص أكل عليكم السلام الثاني، وش بيصير له يعني؟ نعم.